وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. اخوتي الكرام، من المحاضره الثانيه في الانفرادات والاختيارات الفقهيه، وهذه كما قلت سنتعرض فيها باذن الله تعالى الى الكلام على بعض المذاهب الفقهيه والكلام على بعض الانفرادات عند بعض العلماء من كوكبة الفقهاء من المتقدمين. المتقدمون ما في انفراد عند المتقدمين، عند المتقدمين بهذه الأحوال وعند المتأخرين، والكلام على اختيارات أئمة المذاهب هذه مسألة من يعني من الأهمية بالمكان. لن نتكلم فيهما أو في هذه المباحث الثلاثة، وهي الكلام على مسألة الفقهي أدلته بعموم قول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بأنه يعني هو قول أهل العلم، وإن كان قول لا أحد من أهل العلم فيتبع، وحتى إن كان خلاف مذهبي. وهنا فتحت جزاك الله خير. وهي مسألة التنقل للمذاهب، وهذه زندقة أم لا، هذا أمر وجب علينا النظر إليه، وواجب علينا الكلام عنه، لأنه الآن الساحة تغلي بهذا. ولذلك أنت ترى كثير من خرج على الناس يوهم الناس ويلبس عليهم ويقول المسألة فيها خلاف والخلاف فيها سع، وعلى الإنسان أن يأخذ بأي قول أراد من أقوال العلماء. وطبعا مرروا هذا على الناس فمروا أو مرت، وبعد ذلك أخذوا في أمر آخر فوق هذا، وهو النظر إلى القرآن. فأيضا في هذا الباب يقولون لا سيطرة على عقل الإنسان في مسألة القرآن، ما تراه صوابا في تفسير الآية تأخذ به. وهذا خطر عظيم، أن نهاية ذلك هو ضياع، نهاية ذلك هو ضياع الدين. الكلام على مسألة الاختيار الفقهي في هذا الأمر، المطلب الأول فيه هو أدلة مشروعية الاختيار الفقهي. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الاختيار الفقهي تعود إلى مسألة أشار عليها الصبي وغيره، وهي مسألة الخلاف متعدد أم اختلاف واحد. يعني الاختلاف الذي يقع بين العلماء متعدد أم هو واحد، يعني الحق فيه، يعني الحق فيه متعدد أم الحق واحد. وهي مسألة عظيمة جدا، كان الإخوة وأنا ودرس لهم في مسألة اختلاف الفقهاء صعب جدا عندما بينت أنه الحق غير متعدد بحال من الأحوال. وهذه مسألة أنا أستغرب منها في طلبة العلم، كيف أن بعض طلبة العلم يرى بأن اختلاف الحق فيه متعدد، هذا عجيب جدا. يعني ما رأيت أحدا من المتقدمين أو المتأخرين الغزالي، وطبعا هو تلميذ الغزالي أبو بكر بن عربي، قال له ذلك رضي الله عنك جميعا، نعم عندكم شيء؟ في أحد عنده سؤال؟ المستر أقصد الزوم للإخوة الأفاضل في الجامعة، الدكاترة عندكم شيء؟ طيب، أقول الاختيار الفقهي يتكئ على وجود الخلاف، سواء الخلاف كان في المذهب نتيجة لاختلاف الأقوال عن الإمام، إمام المذهب نفسه، تعلمون أن المذهب نفسه أيضا قد تختلف أقواله، يعني المذهب نفسه تختلف أقواله كالشافعي، الشافعي له القديم والجديد، الشافعي في العراق له المذهب الجديد وله المذهب القديم في مصر، تعلمون مصر لها ما لها من القوة في التأثير، ففيها خلاف وارد وموجود. الكلام على أيضا الخلاف عند الحنابلة، الحنابلة قد تجد في المسألة يعني تسعة روايات، أقصد يعني في مسألة واحدة ممكن يرد لك تسعة روايات. فيكون الخلاف هنا خلاف في المذهب نفسه يقع الخلاف أصله من إمام المذهب يرد عنه في المسألة قولان أو ثلاثة، ويأتي أهل التخريج ينظرون في هذه المسألة ويتكلمون فيها ويقولون هي طرق أو هي فيها قولان فيها ثلاث أقوال فيها ثلاث طرق. المهم أنه يعني يكون الخلاف في المذهب نفس الخلاف، والخلاف أيضا بين المذاهب بعضها وبعض، الخلاف بين العلماء، لأن الفهوم مختلفة. لما قال أبو جعفر أو غيره للإمام مالك نحمل الناس على الموطأ، فقال له لا إمام لا تفعل، للناس فهوم واختلافات واجتهادات، يعني للناس فهوم واختلافات أو اجتهادات. فهذا الخلاف واقع لا محالة، ويقع بين العلماء، وهو يقع كونا وشرعا. الخلاف ننظر إلى هذا الخلاف، يعني إذا قلنا الخلاف واقع واقع لقوله جل وعلا ولا زالوا مختلفين إلا ما رحم ربك، على أساس التفسير إما يقول إلا ما رحم ربك يعني الخلاف، أو إما رحم رب خلقهم للاختلاف أو خلقهم للرحمة، على خلاف المفسرين. لكن في النهاية الخلاف واقع واقع، الخلاف واقع واقع. هذا الخلاف الذي يقع بين العلماء قدرا كونا هو يقع، ما أحد يستطيع رده بحال من الأحوال، ممتاز. شرعا شرعا هنا يكون فيها مسألة دفع القدر بالقدر، شرعا يكون فيها المسألة دفع القدر بالقدر. الآن أريد يعني منكم ما هو دفع القدر بالقدر، وهل القدر ليس فيه إلى التسليم، وهل القدر يكون فيه دفع؟ السؤال للدكاترة. مسألة الاختلاف الواقع لا بد للعالم أن ينظر إليه بعين أخرى، وعين عظيمة جدا، عين دفع القدر بالقدر، دفع القدر بالقدر. السؤال المطروح هنا هو مهم جدا، هو القدر يدفع القدر أم القدر ليس له إلا التسليم؟ عليك السلام كاتب، تفضل.
أي اسم القدر يدفع بالقدر طبعا، لأن
لا 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 أصل المسألة على قدرك، أصل المسألة كلها على قدرك، لابد قل أن الأصل في القدر التسليم، قل ذلك عشان أقبل منك المسألة عقدية، عقدية ما ينفعش أمررها كده. نعم
الأصل في القدر التسليم من ناحية العبادة والرضا.
طيب
أما مثل
الفرقة والاختلاف، يعني نقول عقائديا الأصل في التعامل مع قدر الله جل وعلا التسليم، ما رضي الله ربه وإسلام دينا أما محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا، يعني لقي تذوق حلاوة الإيمان، جيد، هذا التفصيل عام. لكن نحن نقول أقدار الله متنوعة،
لا شك قدر المراد يدفع،
هذا الذي يريده بقى الآن، هذا الذي يريده أنك تقول والقاعدة ليست إيش كلية، هي أغلبية. الأصل في قدر الله التسليم، وقدر الله أنواع، وتنوع القدر تختلف معه الأحكام. تفضل.
طيب زي القدر الله سبحانه وتعالى بالمرض، هذا أمر كوني، والفرع مرني بالتداوي،
ممتاز،
هذا الله، هذا لا دفع القدر،
ممتاز.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فرع المجذوب فراك من الأسد، وهذا من باب كما قلت ابن عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله،
ممتاز.
وكذلك القدر بالاختلاف، وهذا أمر
نقول الاختلاف كونا سيقع سيقع ولا زالون مختلفين،
ثم نسير منه إلى القدر الشرعي والأمر بالاختلاف وعدم التنازع ولا تنازع وفتفسير.
أفهم محمد عمتر، جزاك الله خير، أشكر لك فضلك يا أستاذي، الإجابة سديدة لكن أركب عليها إن سمحت لي. أقول إذن أقدار الله تعالى متنوعة، قدر لا بد من دفعه كقدر الجوع والمرض والغرق، لا بد من دفع هذا القدر، يجب دفعه. وتعجب من جلس معي يسألني ثم قال لي يعني لما أفتيت بذلك؟ قلت لأن ابن تيمية نقض الإجماع مع أنه جهل ابن تيمية ذلك. نقض الإجماع أن أهل الكفر إذا هاجموا أهل الإسلام وسيطروا على أرض وجب دفعهم ولو بالأطفال والأظافر، وجب دفعهم، فده قدر من القدر الذي لابد من دفعه. قدر الاختلاف، الاختلاف يقع، نعم، فإننا نقول الاختلاف يقع لا محالا وكونا شرعا قد نقول قد نرضى بالاختلاف ولا نرضى بالاختلاف. الاختلاف الذي يسع نرضى به ولا ننكره، الخلاف الذي يسع نرضى به ولا ننكره، والخلاف الذي يسع منه خلاف التنوع ومنه خلاف التضاد أيضا. فخلاف التنوع هذا نرضى به لأنه ما فيه إلا المفاضلة بين الكمال والأكمل، اختلاف التنوع ليس فيه ثمة شيء إلا الاختلاف بين الكمال والأكمل، ده اختلاف التنوع. اختلاف التضاد أيضا قد يسع كما قال عمر بن عبد العزيز اختلاف الصحابة رحمة، ويقصد ذلك في المسألة الخلافية التي لا نص فيها فاصل الخلاف يسع، يعني القول مع ابن عباس والقول مع رضي الله عنك أستاذ المبدعة رضي الله عنك، القول مع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مثلا خالفه ابن عمر، فالبعض أخذ قول ابن عمر والبعض أخذ بقول ابن عباس، هم كانوا يقولون نحي نفسك بين تشدد ابن عمر وتساهل ابن عباس، والحق أنه ليس يصح أن يقال لا في ابن عمر هذا الكلام ولا في ابن عباس هذا الكلام. ومع ذلك نحن نقول إذا كان الخلاف بهذه الطريقة هو يسع لأنه على الفهوم والاجتهادات وليس فيه شيء من الاختلاف للنص. فإن كان اختلاف التضاد يقع على هذه المنزلة وهي منزلة الاجتهادات فإننا نقول يسع الخلاف، يسع، وكل خلاف جاء معتبر فهو يسع. وأما إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد ولا يسع هذا الذي لابد من دفع وإنكاره، لابد من دفع وإنكاره لأنه بالخلاف قد يتهدم الدين، وهذا لو سمحتم ما حدش يتكلم أو تحسنون علينا الميكروفون يكون بيدي المشرف إذا كان وجد المشرف بحيث بس ما يبقاش في كلام يعني يبقى في تشويش على بعض يعني. يا أخي الصوت واضح، الذي يتكلم الآن صوته واضح، رجاء أن ما أحد يتكلم اللي معه ما اسمه هوست ولا مع من اسمه الهوست. نعم إذا نحن نقول الخلاف قد يسع، وإذا كان الخلاف يسع فإنكاره غير وارد، المنصحة فيه جيدة لكن إنكاره غير وارد إلا الخلاف الذي لا يسع. إذا عندنا إذا قلنا الخلاف يسع فالاختيارات، وإذا كان الخلاف تضاد ويسع أيضا الاختيارات، وسنبين لما الاختيارات. الخلاف الذي لا يسع ما عندنا اختيارات، الخلاف الذي لا يسع لا اختيار فيها، يبقى الاختيار سيكون في التنوع وفي التضاد الذي يسع اللي هو المقبول، أما التضاد الذي لا يسع وهو المردود هذا ما في اختيار فيه. لأنه أصالة لا يقام الخلاف نفسه لا يقام وغير معتد به شرعا، هذا الخلاف نفسه. أما إذا كان الخلاف وإن كان من التنوع النظر في الكمال والأكمل فواجب عليك أن تقول بأنه لابد من الاختيار، أو الاختيار يقع في هذا الباب، أو اختلاف التضاد حرام حرمة، ولكن هناك أدلة يبقى الاختيارات هنا تدخل فيها. لما؟ لأننا سنرتكز على مسألة الخلاف، هل الخلاف الحق فيها تعدد أم الحق واحد؟ على أي ذلك نقول نحتاج الى اختيار فقهي. والمعنى انه اذا كانت الاختلافات اختلاف التضاد وان كان يسع فاننا نقول الحق ليس مع العالمين. يعني لما يقول جمهور العلماء النبيذ شرب النبيذ هذه وانه حرام لان النبي قال ما اسكر كثير فقل له حرام. الاحناف يقولون شرب النبيذ حلال الا ان يسكر لان المنع هو الاسكار. فالمساله فيها ما فيها من الاجتهادات. يعني هو لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير فقليل حرام، لكن عندهم اجتهادات في هذا الباب، عندهم الكلام على مساله الانتباذ بالتمر، وكان الانتباذ من السلام باليوم والليله والليلتين والثلاث. فيكون الامر هنا في هذه المساله اذا قلنا بهذا فالخلاف وان كان يسع الحق فيه واحد وغير متعدد، الحق فيه واحد ومتعدد، لا سيما وان الله تعالى قال فماذا بعد الحق الا الضلال. ولان النبي قال اذا شاء حاكم فاصاب له اجران واذا شاء فابقى فله اجر، وهذه من ادل الادله على ان الحق عند الله واحد غير متعدد، الحق عند الله واحد غير متعدد. لذلك اهل السنه والجماعه عندما ينظرون الى خلاف التنوع لا ينكرون، ويقولون هي مفاضله بين الكمال والاكمل. وهل ياتي الاختيار؟ نعم ياتي الاختيار ليبين لك الكمال والاكمل، حتى يبين لك ويشير اليك الى الاكمل دون الكمال. وبعدها اختلاف التضاد، اختلاف التضاد نفس الامر، فان العلماء ينظرون له لان هناك حق وهناك باطل، هناك صحيح هناك ضعيف. فاختلاف التضاد من باب اولى ينظر فيه الى هذه المساله المهمه جدا، هي مساله الاختيارات، مساله الاختيارات. فاذا هذه المساله يعني مساله الاختيارات مساله عظيمة. الأصل فيها كما قلنا بأن الحق عند الله واحد وليس متعددا. المطلب الأول أدلة مشروعية الاختيارات الفقهية، أدلة مشروعية الاختيارات الفقهية. قال الإمام الشاطبي ببعض الأدلة قالها في الموافقات في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هذا يبين لنا بأن الحق واحد وليس متعددا. هو الآن قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طبعا هذه الآية ليس لها مفهوم. الصحيح أن نقول لا اختلاف لا كثير ولا قليل في قول الله جل وعلا. لكن طب وش اللي جعلنا لا نقول بمفهوم مخالفة هنا؟ إخواننا الأفاضل الدكاترة، ما الذي حملنا أن نقول بأن هذه المسألة أو هذه الآية ليس فيها مفهوم مخالفة؟ حبك الله السنة فيه أحسن الله عليك. نعم أين الدكاترة؟ أين أنتم طيب؟ تسمعونني؟ الجماعة يسمعني؟ أنت تسمعنا يا دكتور يا صغير؟ ممتاز. إذا شارك معنا في الإجابة. السؤال موجه ليك أنت أيها الصغير. السؤال موجه. لا ما يهمك، خليه هو اللي لابد هو اللي يجيب. لابد هو اللي يجيب. الآن الآية قال الله تعالى لابد أتشرف بالتعرف عليه أولاً، هو لابد يجيبني. اسكت أنت واجعله هو الذي يجيبني. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافاً كثيراً. قلت هذه الآية ممنوعة المفهوم. ولما؟ لما؟ أن المفهوم هنا غير داخل، يعني غير داخل على هذه الآية. أيها الصغير، الدكتور الصغير أين هو؟ ما اسمك؟ طيب ما اسمك الأول؟ مش مهم ما اسمك؟
أحمد.
الله يرضى عنك يا أحمد، كفاك أنك سمي النبي صلى الله عليه وسلم، تشرفت بك جدا يا أحمد. لكن عند العلم اجعل العلماء هم اللي يتكلموا يا أحمد. صح ولا لا؟
صح.
ممتاز. أشكر لك فضلك أنك وافقتني، اجعل أباك الرجل الفاضل الكريم رب الله جل وعلا يقر عينه بك وبإخواتك أن يجيب. تفضل. الآية ولو كان من عند غير الله لأراد به كلاما كثيرا، هذه آية تدل على وجوب الاختلاف الفقهي. قلت هذه الآية ممنوعة في المفهوم، توافق أم تخالف فتناقش، وإن قلت توافق قلت أقول لك بين ذلك.
والله أنا بستمتع بالمحالفة للتعلم، بس أنا موافق حضرتك.
طيب إذا بين لنا ذلك أنها ممنوعة المفهوم.
لا ولو كان
عن غير
لو
بيجي
اختلافا كثيرا.
نعم هنا كثيرا. هو الان وصف
اي شخص لعل ما كان من عند الله سبحانه وتعالى الاصل فيه ان الحق فيه واحد، وانه لا اختلاف فيه الا على الفهم فقط.
طيب
اما ما كان من عند غير الله لا يكون بس فقط اختلاف في الفهم، انما
طيب ممتاز ممتاز، لكن سأقول شيئا زيادة. في احد اخر عنده اجابة؟ لو انا اختار، انا ما اريد ان اختار لاني خلاص انا عرفت ان هناك من طلب زي الموجودين هنا اعرفهم جيدا، فممكن اوقع الاختيار عليهم، لكن ادبا لا افعل. من اراد ان يجيب فليتفضل. هنا سعيد حسني أجاب إجابة جيدة برضو. يعني أجيب أنا ولا ماذا أفعل؟ تحيلون علي؟ طيب طيب أقول صلى الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أقول هذه الآية لا مفهوم لها. ليش؟ لأنها هذه الآية تكشف واقع الحال. الصفة هنا صفة كاشفة، بقوله لوجد فيه اختلافا كثيرا، كاشفة أن الواقع يشهد بذلك للفهوم والاجتهادات والاختلافات بين الناس، أو لتنوع الفهم عند المكلفين، تختلف الآراء وتشتد اختلافا، وأيضا لعدم اكتمال علمهم وعند عجزهم أيضا يعني الخلاف بسبب هذه الأسباب. أما الله جل في علاه فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فلا اختلاف عند الله جل في علاه. لا في كلام الله جل في علاه، أن الله جل في علاه كما قلت لكم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فيكون هنا الله في كلامه لا اختلاف لا قليل ولا كثير. طب الآية صفة كاشفة ممنوعة المفهوم، هذه الآية كشف للواقع، صفة هنا صفة كاشفة، فهي كشف للواقع أن واقع الناس الاختلافات تقع من فهومهم كثير. أما الله وطبعا لعجز المكلف ولنقص علمه، أما الله تعالى فعلمه يعني واسع كل شيء. ولذلك موسى والخضر لما ركب السفينة جاء عصفور فنقر في الماء نقرة، فقال له الخضر قال لموسى أنت على علم علمك الله ما علمنيه، وأنا على علم علمنيه الله جل وعلا ما علمكه. ثم قال له وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذا العصفور إذا نقر في البحر. شوفوا انظر، ولذلك علم الله عظيم، يسع الله تعالى وسع كل شيء علما، وسع كل شيء قدرة وسمعا وبصرا وأيضا علما. فلذلك كلام الله جل وعلا ليس فيه ثمة اختلاف بحال من الأحوال، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك قلنا
أنا أسمع الفهم والسند والنص، والاختلاف في السند لا يكون في كتاب الله ولا في النص، لما قد يكون في الفهم. أما في كلام غير الله فيكون اختلاف في الفهم والسند والنص.
ممتاز جيد، لكن أن كلام الله تعالى لا اختلاف فيه في حال من الأحوال. أنت صدرت الباب بأن الاختلاف عند الناظر، صحيح ولا لا؟ خلاص. يبقى إذن نحن نقول عندما يقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هذا معناه أنه من عند الله، فإن كان من عند الله فلا اختلاف فيه. فيتأتى لنا العذر للعلماء أن الاختلافات في الفهوم كما تقول، والاختلافات في الفهوم هنا الآن سنباين بينهما حتى نصل إلى الفهم الشديد الذي يصل إلى فهم مراد الله جل وعلا. نتصور هذه المسألة الآن. ماذا يقول الصبي؟ إيش يريد؟ يقول يريد هذه الآية، يقول أنا وأنتم اتفقنا على شيء واحد، أن ما كان من عند الله لا اختلاف فيه، صحيح؟ وهذا تراه في النص، أما في الظواهر والمحتملات لا تراه. فعند الظواهر والمحتملات تدخلت الاجتهادات، فنقول لهم ارجعوا بالاختلاف إلى الأصل، فنحملهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه، والمتفق عليه أن ما كان من عند الله لا اختلاف فيه كالنصوص يعني. فنقول لهم إذن الظواهر في حقيقة أمرها لا اختلاف فيها، في حقيقة أمرها لا اختلاف فيها، والاختلاف الواقع هو اختلاف في فهوم العلماء وفي أنظار المشاهدين. فإن كان فلابد أن نعلم أن أعلم المشاهدين هو أقربهم وصولا لمراد رب العالمين، والمعنى الأصيل أنه لا يكون اختلاف. يعني سيأتي بالقول الراجح اختيارا، يقول وأن هذا الذي أدين الله به، كقول العالم مثلا. وأما الإسبال فجمهور العلماء يرون أن من جر ثوبه على غير خيلاء فإنه لا يأثم، وأنه مكروه ليس بمحرم. والمحققون من أهل العلم، وهذا الحق الذي لا محيد عنه، هو أنه المسبل إزاره ولو لغير خيلاء يأثم، أن هذا حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. وليس المسألة هنا دائرة على الكبر ولا على الخيلاء، فيكون هنا الاختلاف في الفهوم والأنظار. فنقول وجب على السائل أن يسأل الأعلم، وهذا في خلاف أصولي، لكن أنا دين الله يجب علي أن أسأل الأعلم. وأنا كلامي واضح عندما أقول يسأل الأعلم، إذا قال لي الأتقى والأورع، وإن كان أقل علم موجود، أقول لو ذهب للأتقى والأورع قد يأثم بذلك. الأصل أنه يجب عليه أن يذهب إلى الأعلم، الخلاف المطروح يجب عليه أن يذهب إلى الأعلم. ولذلك ابن تيمية قال، شوف هنا عشان أبين لك ترجيح ما قلت شوي بعد الأجابة، كنا المسائل الخلاف ما تبعا للآية إذا وقع في فهوم العلماء وجب على المكلف أن يذهب إلى الأعلم. وجب عليه أن يذهب إلى الأعلم. والمسألة هنا في هذا الباب ذهابه إلى الأعلم في أدلة كثيرة من هذا. قلت قول الشيخ الشمس في مسألة الفتوى، قال والفتوى تؤخذ من العالم بقوله لا بفعله. الفتوى تؤخذ من قوله لا من فعله. الفعل يعتريه ما يعتريه. رجل الله عنكم. شهواته تغلبه، الشهاد يتغير، الذهول أو السهو عليه، لكن عندما يتكلم هنا يوقع الرب العالمين. والتوقع رب العالمين إما النيران وإما النيران والخسران، وإن النعيم بجوار النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا يرجع إلى الأعلى. وهذه أدلة كثيرة على الباب من فعل الصحابة وحتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلك تذهب إلا إلى الأعلم، عندما قال من أراد يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذ من ابن أم عبد، وقال خذ القرآن من أربعة. وقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم لما قال أعلم الأمة الحلال والحرام معاذ. لما بين ذلك؟ ليرجعوا له، لأنه الأعلم، ليرجعوا له بذلك، ليعلموا أنه الأعلم. فالرجوع هنا وجوبا، الرجوع يكون رجوع للأعلم، هذا وجوبا يكون رجوع فيه رجوع للأعلم. نعم. قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وإن كان من عند الله فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. وهذه يبين لك بوضوح كيفية انتزاع الحكم من هذا الدليل على وجوب الاختيار الفقهي، وهو أنه قال إذا اتفقنا أنا وأنت على الأرض الصلبة أن ما كان من عند الله لا اختلاف فيه، إذا ما وقع الاختلاف في مسألة الفهوم والأنظار وجب الرد فيه المتفق عليه، وهو أن الحق عند الله واحد، فيبقى لابد من الاختيار الفقهي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين حرام بينه لا اختلاف فيه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وكل خلف يعلمهن قليل. عندما نقول بأن النبي قال لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه كأنه قال لك ولا ترجع إلا للقليل، لأنهم الأعلم بذلك الذين يبحثون عن مراد الله جل في علاه. من الأدلة أيضا ماذا عندكم؟ من الأدلة على ذلك أيضا في الاختيارات الفقهية قوله تعالى هي مشروعات أو أدلة مشروعات الاختيارات الفقهية، هذه بأثرها كما قلت تبين لك مسألة البحث عن الحق الواحد لا المتعدد. قوله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، هنا الآية صريحة بأنه سيقع التنازع، فإن وقع فلا بد من رد المختلف فيه والمتنازع فيه إلى أصول الشريعة، إلى مدارك الأحكام الأصلية الكتاب والسنة. فردوه إلى الله قال اتفعي الله الكتاب، فردوه إلى الله يعني تردوه إلى كتاب الله جل وعلا، وإلى الرسول قال فردوه إلى الله والرسول، والرسول إلى شخصه حال حياته، وإلى شخصه حال حياته، هذه رجوع فيها للأعلم أيضا. وأنا أريد منكم أنتم كيف تنتجع أن يستدل بهذه الآية للرجوع للأعلم، لأن أنت أصلا ستريد الاختيار الفقهي الذي يبحث عن مراد الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا عند الأعلم. قولوا لي من هذه الآية كيف ينتزع أنه يجب أيضا الذهاب إلى الأعلم. قال فردوه إلى الله والرسول، إلى شخصه في حياته أو إلى، تفضل عبد الرحمن تفضل، مع أنك المفروض تفقه بأنه مجلس العلم يقدم إن كنت ستدرك جماعة بعد ذلك، ولا 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 تضيع مجلس العلم ما دام إلا وبعدين أنت حنبلي، يعني المفروض تعلم ده المغرب وقتان عندكم، المفروض أنا أقول أنت، أنا أصلا دين المغرب ده وقتان، فإن كنت في مجلس العلم لولا لك ألا تتركه.
السلام عليكم يا
دكتور،
هل يصلح
أن يقول
طب عن
حنبلي؟ نعم يصلح، نعم ما في شيء، أنا أقول له أنت حنبلي يعني تدرس على مذهب الحنابلة، مش أنت حنبلي مذمة، يعني أنا لما تقول لي أنت شافعي أنا شافعي أدرس على المذهب الشافعي، لكن الدليل يقودني، لذلك قلت له الدليل مع الحنابلة كان لابد لك أن تأخذ به، هذا الذي أردته. المهم أنا أريد الآن أريد الدليل من الآية فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، هذا أيضا فيه مرد في انتزاع على مسألة مشروعية الاختيار الفقهي. أنا أريد منها أولا الانتزاع منها من يمع الوطس يا أخي، الأصوات دي من وين يا أخي؟ أنتم في حديقة ولا وين؟ الأصوات هذه مع من؟ الإشراف، مين الإشراف الذي معه الهوت ولا الهوت؟ القلب المكاني يدوس في اللغة العربية، الهوت مع من؟ أو الهوت مع من؟ ما أسمع صوتا الآن على رؤوس الطيف؟ جيد، لو سمحتم ما أحد يفتح الصوت حتى هذا الصوت مع من، لأن الأصوات كثيرة
متفرقة.
تفضل، أنا أريد الإجابة.
الملجأ الذي يعني
في الآية
معك عبد الحسن،
رضي الله عنك يا فضيلة الشيخ،
في أين الملجأ؟
نعم تفضل،
في أين الملجأ في الآية، في أنه لما الإمام الشافعي يعني قال رسوله للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته،
نعم شخصية حياته،
الملجأ لأنه في بعد مماته صلى الله عليه وسلم وبعد يعني ذهاب شخصي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا
فهمته
نافعا.
نعم.
فمن فهم مراد الله ومراد رسوله
صلى الله عليه وسلم
فقد يكون هو الأعلم ويتدرج الناس في فهم مراد الله ورسوله إلى درجات.
نعم.
فمن تحقق فيه الفهم وحرر هذا الفهم
بآلاته الصحيحة نعم
وحقائقها هو الأعلم.
نعم ممتاز. لكن أنا أردت منك شعب الحكم عرضت أمرين إلى الآن. أقول لك الأمر الأول أستدل بهذه الآية على مشروعية طلب الاختيار الفقهي. يعني نقول هذه الآية دالة على السعي إلى الاختيار الفقهي. والأمر الثاني إلى الأعلم. أنت الحمد لله أشرت إشارة واضحة جدا على الوصول للأعلم. الآن كيف ننتزع منها على مشروعية الاختيار الفقهي؟
لأن التنازع معناه يعني
ممتاز الخلاف. هو هذا الذي أردت والاختلاف لابد فيه من راجح ومرجوح.
نعم.
فإذا لابد له من راجح ومرجوح. يبقى الاختيار ونحن نذهب إلى الأعلم لأن اختيار الأعلم يكون هو الأقرب إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي. نعم كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على ذلك في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هذا سياق ذم. وسياق الذم يدل على أن المخرج لابد أن يكون فيه. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا البينات هنا لا تكون إلا النص أو الإلحاق بالنص النص والمعنى وهو الكتاب والسنة أي الشريعة. والمعنى الشريعة عندكم لا اختلاف فيها ولا تقتضي الاختلاف البتة. فيبقى إذا بعد مدين البينات إما أن يعتري الإنسان الهوى أو البعد عن هذه البينات فيحصل الخلاف. فإن حصل الخلاف أو قلنا البينات جاءت فمنهم من فهمها ومنهم من لم يفهمها ومنهم من ضبط فهمه على وجهها ومنهم من تباعد فهمه ومنهم من تقارب فهمه فحصل الخلاف. فلما حصل الخلاف طلبنا الرجوع للبينات اللي هي الشريعة أصول الشريعة. طلبنا رجوع إلى الحق الواحد. قلنا يبقى إذن هذا الاختيار الفقهي الذي يذهب إليه عالم من العلماء النبلاء الذي فتح الله عليهم في قوله ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فتكون هذه المسألة الأصل وجه الشاهد منها هو البينات وجه الدلالة تباعد عن البينات يعني عن الشريعة التي جاءت والشريعة ليس فيها ثمة اختلاف. فإن وجد الخلاف الذي هو من السنن الكونية فوجب على العالم الذي رزق الله جل وعلا حسن الآلة لفهم الأحكام من الأدلة أن يبحث وينقب حتى يصل إلى الأقرب إلى مراد الله جل وعلا. وهنا أكثر المسائل الخلافية التي فيها اختيارات فيها تطبيق قاعدة المظنة تنزل منزلة المئنة. لأن لا يمكن لأحد عندما حتى يرجح يقول هذا هو حكم الله جزما أو هذا هو مراد الله جزما لكنه يؤدي إلى أو يبين ويجلي بالقرائن التي استخدمها أنه وصل في أغلب الظن إلى مراد الله جل في علاه. وأوضح من ذلك قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتبين هنا بأن هذا كله هو لفت الانتباه إلى أن حاجة الناس إلى الاختيارات الفقهية لأن الاختيار الفقهي معناه أنه بيصل بك إلى الأقرب إلى الشريعة والأقرب إلى ما أراده الله جل وعلا. لذلك كان في أخ وسع معي البحث وكنت أريدهم يلحق يعني يوسع البحث جدا في مسائل أن الحق واحد غير متعدد بحال من الأحوال. لا بد أن نفهم أن مسألة حتى واختلاف الفهوم والاجتهادات والأنظار للعلماء أنت لك أن تقول لي اختيارك ليس هو الاختيار الصحيح أن هذا هو مراد الله جل وعلا. لك ذلك لكن ليس لك أن تقول لي أن الحق متعدد. يعني ليس لك إلا أن تقول الحق عند الله واحد وغير متعدد. لذلك الاختيار نحن في حاجة إليه الآن، نحن في حاجة إليه. فتقول لي الخلاف يسع، أقول لك نعم الخلاف يسع. لو سمحتم من الذي يتكلم؟ أنا أريد يا أستاذ، أنا أريد مشرف على هذا الباب.
محمد آدم.
محمد آدم هو المشرف. محمد آدم هو المشرف.
محمد آدم الذي يتكلم.
يا محمد آدم، يا محمد يا ابن آدم. لا إله إلا الله. وين ذهب محمد آدم وترك ابنه ويتكلم؟
خلاص أغلق المايك.
طيب الحمد لله. جيد. إذا هنا في هذا الباب لا بد أن نقول الرجوع إلى الأعلم كما قلنا حتى في الاستفتاء، ولا يرجع أيضا في الحياة في المادة الأخرى سنبينها في مسألة الفتوى أنه يجب الرجوع للأعلم. ولذلك سنبين في الاختلافات الفقهية والاختيارات الفقهية للعلماء، أنا سأضرب لكم مثلا تعجلا لتعلموا أننا داخلون على مسألة من الأهمية المكان. سنتكلم عن ابن حزم، عن الشوكاني، عن الصنعاني، عن محمد صديق حسن خان، من أجل أن هذه الكوكبة أيضا الفقهاء المتأخرون يحاربونهم ويقاتلونهم قتلا قتالا مريضا، وأن تقصون من قدرهم وأنهم ليسوا على فقه. وأنا سأختم أيضا خدمة لشيخ شيخي أو شيخ شيوخي، خدمة له وفاء لشيوخي ووفاء له من كتبه الشيخ الألباني واختياراته الفقهية التي قال فيها بعض العلماء بأنها شاذة وأنه ليس بفقير ولا صح أن يفتي لأخرة الألسنة التي يعني لا تفقه فتتعدى عليه، وأوافق الألسنة التي تفقه وتضبط وتقول المادة ليست مادته، ولذلك قد يشذ بعض الأوقات في بعض المسائل. احترام العالم الذي عاش أمدا ودهرا بعيدا يعمل لدين الله جل وعلا واجب على الأمة بأسرها. فلذلك أيضا سأجعله اختيارا من الاختيارات التي لها اختيارات فقهية، وأنتقي بعناية بعض الاختيارات التي اختارها فقط لأبرئ ساحته أنه ابتعد عن ضوء الفقه عندما أفتى بها، لأبين أنه مع خطئه أنه كان عنده الأسس الأصيلة عند الفقيه عندما يتكلم في مسألة ويختار مسألة. سنبين ذلك إن شاء الله، وسأأتي بالمسائل التي قالوا فيها السجزات المذهبية والسجزات الفقهية فقط من أجل الوفاء للذب عن أعراض العلماء الخيار الذين عاشوا لدين الله جل وعلا. لهم زلات، لهم سقطات، لهم يعني لهم ما لهم، لكنهم اصطفاهم الله، وأنا أرضى بحكم الله لأنني أعلم بأن الله جل وعلا لا يمكن أن يعطي اللؤلؤة الثمينة إلا لمن يعلم، لأن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. نعم. وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعه وجوبا هو الآن، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتبين أن الحق واحد عند الله. ولذلك قال شوف الله بعدما مدح داود وتبجيلا وتوقيرا لمكانة داود قال الخطأ يعني الحق ما كان مع داود. شوف أراد أن، وهذا اسمه تربية النشأ على ذلك. نحن نعيش الآن مع أمة ظالمة في هذا الباب، أنه من أخطأ لابد أن يموت ولا يزجر ولا يقدر وإن زل لا ألست بشيء. هذا الأشعار قال يعني أتوا بها في ذلك عندما زل بعض العلماء في مسائل. طب أنت ما يعني الآن أتحسبه ملكا؟ أتحسبه امتلأ نورا؟ أما تعلم أن لكل منا الزلات والسقطات والهمات؟ فلا ظلم على الحكم في هذا الباب. فلذلك نحن نقول في هذه المسائل بأن الحق واحد نعم، وهناك تختلف الطرق. أنت ما عليك إلا أن تبدل من أخطأ وتعرف قدره ولا تأخذ بخطئه، وأن تأخذ بالصواب الذي مع غيره. والتبديل للشيخين صار واجبا. شوف الله تعالى علمنا هذا الأساس في كتابه، قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لما هذا التعقيب؟ انظروا إلى حلاوة النظر إلى كتاب الله جل وعلا. الله تعالى يعلمنا الاحترام والنظر والتبديل. قال ففهمناها سليمان، صدر الباب أن الصواب كان في كلام سليمان لا في كلام داود، وكلاهما نبي. ففهمناها سليمان ولأنه لو وقف على ذلك والله تعالى على العالم قلنا بقراءة تفسيرية ففهمناه سليمان وقف على ذلك وش اللي يحدث. الأغرار الأغمار يقولون أن داود ليس علم داود ليس كعلم سليمان أو ليس عنده علم كما يحدث. هم قالوا ذلك في البخاري وإن كانت القصة فيها كلام لكن السير يتسامح فيها على ما طلبوا له الأسانيد. العوام ماذا قالوا عن البخاري؟ ماذا قالوا؟ أسقطوه في لحظة واحدة. هذا الذي قلتم بأنه يحفظ كذا هذا البخاري هذا الذي صنعتم به السماء لا يعلم شيئا. كلما يذكر له واحد منهم حديثا يقول لا أعرف. وجاءت الملامة على البخاري وأسقطوه. لكن العلماء وطلبة العلم فهموا أن البخاري وتد قد خطم بما فعله بتركيب الأسانيد المتون ومتون الأسانيد. فالله جل وعلا أراد أن يعلم البشرية بأسرها كيفية الاحترام والتأدب مع الذين اصطفاهم للعلم. قال تفهمناها سليمان. إذن الحق مع سليمان وليس مع داود. انظر إلى حلاوة القرآن لتعليم الأداب التي لابد أن نتأدب بها. قال وكلا آتينا حكما وعلم. يعني لا تتنس لا تغفلوا لا تتغافلوا على مكانتهم. كل له علم وله حكمة وله علو وسمو فاحفظوا له فضله. هذا بالضبط على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما أخطأت وخرجت قبل الحجاج وضربت الصحفة وكسرتها. أراد أن يثبت الخطأ وألا يقر الخطأ وألا يعمل به. لكن أيضا أراد ألا يزال التبديل والتوقير لأمه يعني كل صحابي لأمه عائشة. أول ما صدر الباب قال لعائشة عذر لأمكم عذر. شو إيش قال؟ غارت عائشة. والله ما قال غارت عائشة. ولو قالها أحد من نص بالمعنى لقلت له أسأت في المعنى وإن كنت أجوز الرواية بالمعنى. لأن المغزى في اللفظ المغزى موجود مستوطن في اللفظ. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم شوف الوصف أمكم أي لها التبديل والتوقير ومعرفة الفضل. نعم تفضلوا شوف معرفة الفضل وثم أبدى لها العذر مع هي الأم التي لها التوقير والتبديل. العذر غارت الغيرة حركتها غارت أمكم. ثم قال هنا عدم الإقرار بالخطأ إناء بإناء وطعام بطعام. أخطأت تضمن من أثر شايف عليه ضمانه. هنا الله تعالى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما. فالحق هنا لابد أن تفهم أنه مع بيان الإصابة والخطأ لا تسقط بجل ووقر لكن واجب عليك أن تأخذ الحق وأن تطرح الخطأ خلفك ظهريا وأن تفنده وأن تبينه لكن مع التوقير والتبديل لأصحابه. لذلك لما قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وجوبا فالوجوب هنا جر لنا القول بوجوب الذهاب إلى الأعلم من أجل أن تستفتي الأعلم. ولذلك أنا أقول إلى الآن أقول يعني أكثر من في الساحة يفتون تخصصهم ليس الفقه. أكثر من في الساحة يفتون تخصصهم ليس الفقه وعند الفتوى لا تجد العمق الفقهي في الفتوى. فيجب عليهم إن ورد فيه من فقيه أن يحيل عليه. يجب أنا أقول يجب ومعنى ذلك أنني أتجرأ إلى أن أقول قد يأثم إن لم يحيل على الأعلم الذي هو أفقى منه في هذه المسألة. ولكم النبأ العظيم ما قال هذا العلم يحيى بن معين عندما قال إن نزلت محلة فوجدت من هو أطل مني للحديث فعقدت مجلسا فقول يحيى تحامق. في رواية قال قولا يعني صراحة فيه شدة وهذا أنا لا أوافق على القول بل القول هذا يعني فقهيا يرد لكن هو أراد تفخيمه فيه. قال فإن عقدت مجلسا وهناك من هو أعلم مني فحرقوا لي الحديث. كلمة شديدة جدا في هذا الباب. لذلك إيش قال؟ قال فاتبعوه وجوبا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك إخوتي الكرام قلت دائما إن أردت أن ترى الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق. لذلك لا آبة لعالم لا يتكلم بالدليل. العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا، وإلا فخلوا مبق. العلم أنبأنا، العلم حدثنا، وإلا فهلاو الشيطان. فوجب علينا أن نفهم ذلك جيدا. يبقى إذن الذهاب إلى الأعلم والذهاب إلى الأتقن الذي له إمعان النظر في الكتاب والسنة وتراه مرافقا للكتاب والسنة، هذا الأعلم الذي يراجع. ومن الأدلة أيضا على مشروعية الذهاب إلى الاختيار، الاختيارات الفقهية. تفضل تحت أمر. تحت أمر. تحت أمر.
القول يا شيخنا هذا بأنه يجب تخبير الأعلم.
طيب.
ويجب يجب أنه هذا الأعلم يعني يجب عليه أن يفجر نفسه.
نعم صحيح.
يعني هو يفجر نفسه وغيره يفجر. هذا عموم يعني يشير إلى ما قلته وأنت بالأمس.
نعم.
في موضوع أن القاضي يجب عليه
أن يرجل نفسه ويتعين عليه. نعم هذا صحيح.
ويتعين على ولي الأمر أن
نعم.
يعينه أيضا.
هذا سيحصل.
على الشريعة يأخذ بعضها بعض.
هو هذا.
بعضها بعض.
والله العظيم هذا هو. أقسم بربي ولذلك العلم واحد حضرتك. صدقني. ولذلك أنت تعلم ما أدري من الكتاب ولا من عند الأمير لما قال له في مسألة السجود. لما قال له سهى في سجوده أترده في علمك؟ قال نعم المصغر لا يصغر. هو يترابط العلم كله بعضه ببعض، ولأنه المشكال واحدة تخرج منها يجعلها تتناسق. لكن أنا سأؤيد بقى الآن مع قول حضرتك والإشارة الصحيحة التي أشرت إليها. إذا يجب علينا كأوساط ملتزمة وطوائف تأوي إلى السنة أن يعضد بعضنا بعضا ويرقي بعضنا بعضا، لا أن يقتل بعضنا بعضا. يعني إحنا الآن ما زلنا إلى الآن ما نجد وفاقا في الصف المسلم الملتزم، نتشرذم. ولذلك سلط الله علينا غيرنا يعني فتحكم فينا. يعني إلى الآن الواقع المر الذي نعيشه فيه هذا، إما أن تصوبوني أو تخالفوني فتعلموني وتأخذونني إلى الطريق الصحيح. أنظر بعيونكم حتى أرتاح أنا نفسيا، لأن النظر بعيني أتعبني.
نعم يا شيخ، وهذا قولك الأخير يعني يساند ما قلته في مسألة التعظيم والتبجيل حتى عند يعني فصول الحنة والجلة.
نعم.
لاحظ
نعم.
ما في غارة أمكم.
نعم.
وآتيناه حكمة وعلمة.
نعم.
فهو أيضا هذا اللي قلته أخيرا يأخذ برقاب ما قلته آنفا.
وهذا هو وليتنا نعمل به. إذا نحتاج إلى التطبيق. يغفر الله لنا، يغفر الله لنا، يغفر الله لنا. ونسأل الله أن يهدينا هداية تامة غير منقوصة. نسأل الله جل وعلا أن لا يمكن منا أحدا، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن هذا لن يحدث أبدا إلا أن يعلو صوت العلم في الساحات. لا يمكن أن يحدث هذا إلا بعد انتشار العلم. وقلت العلماء غابوا بتقصير منهم وغيبوا بفعل فاعل. الله المستعان، الله المستعان. الآن فيكم بإذن الله، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الأمة الإسلامية جمعاء، وأن يهمنا إياكم الإخلاص والصدق. لذلك هنا كنت أتحير جدا من كلام ابن عينة عندما قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فكنت أستغرب من الكلمة جدا، لكن بعدما اطلعت على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا، فعلمت أن المسألة ستكون على الغرس. ولذلك الله تعالى النبي لما تكلم عن المهدي وصفه بأوصاف من هذه الأوصاف أنه قال يصلح الله في ليلة. والإصلاح في ليلة قد يكون الانحراف كلي، قد يكون المسألة الحيدة على كلية الجادة فتتكامل الشخصية فيصلح الله في ليلة. فيكون الأمر هنا بإذن الله تعالى كل من طلب العلم أكيد ما وضع الله في الطريق إلا أن الأمة تحتاجه. أنا عندي والله الذي لا إله إلا هو ساحات الوغى لا تساوي طرفا من علم طالب علم من الذين قد أخلصوا لله أو باعوا أنفسهم لله جل وعلا. سيستخدمهم وسينصر بهم الدين، سينصر بهم الدين. الأمة أحد ما تكون إلى هؤلاء، هؤلاء من طوق النجاة لهذه الأمة. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فجعل المرد إلى كتاب الله جل وعلا على أساس الاختيار الفقهي الذي سيكون في الاختلافات على أنه يأوي إلى أن الحق واحد. يعني هذه كلها دلالات تؤكد أن مع وقوع كونا قدرا كونا مع وقوع الاختلاف أن الحق واحد غير متعدد. وهذا لازم، هذا لازم لو نظرنا لعيون مقاصد الشريعة، أننا لو كنا الحق متعدد ورب العزة سيؤدي ذلك إلى التنازع ويؤدي ذلك إلى الترامي. بل أنت ترى الآن، يعني أنت لو ما قلت بقوله كنت عدوا له. هناك طوائف تقول من وافقنا فهو حبيبنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وإن خالفت فأنت عدونا وابن عدونا لمجرد المخالفة. فجاءت نقول لما ألزمت نفسك بالحق ولم تلزمه بالحق أو قلت الحق معك ليس معه، إذا نلجأ جميعا إلى أن الحق واحد، نرجع إلى الأعلم هو الذي يفصل لنا، هذا إن أردنا ذلك، أو يبقى الخلاف يسع دون الترامي ودون التنقيص من القدر، مع أولوية كما قلنا البحث عن الاختيار الصحيح الذي يصل بنا إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الثمرة بعد ذلك هو العبادة، تحقيق التوحيد لرب العبيد سبحانه وجل وعلا. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى أن قال: ولا تتفرقوا فيه، ونهى عن التفرق، ونهى عن التفرق. وهذه أيضا تدل على أن الاختيار يكون فيه الالتئام لكنه ليس ملزم. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذه أيضا إشارة أخرى لتسكن الآلام، أن كثرة الاختلافات قد يكون المنزع منها أو يكون الأصل لها رجوع إلى اتباع الهوى. ولذلك قلنا: السنة تجمع والبدعة تفرق. وعند الاختلافات، أنت اختلف أبو موسى الأشعري مع ابن مسعود، اختلف الاثنان، اختلف في قضية المفوضة، أعتقد ما اختلف معه، ده كان سؤالا، ما اختلف مع أبو موسى، اختلف في أمرين: في أمر الذين قال لهم إمامهم سبحوا مئة، كبروا مئة، واختلف معه أيضا في مسألة المواريث اللي هو مات عن بنت وبنت ابن، وقال أبو موسى وأخت، قال أبو موسى بنت النصف والأخت النصف، وكانت صحيح بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. الاختلاف هنا يبين ما قلناه، اختلف أبو موسى أبتة، وفي المحلة ابن مسعود قال لهم وارجعوا إلى ابن مسعود وسألوه، فأحال على الأعلم، وهذا هو فعل كل الصحابة، كانوا يعلمون. شوف، أنا سأقول لكم مثلا آخر من الصحابة لأجهز على أي أحد يقول لي إنه الرجوع إلى الأعلم ليس واجبا. أبو موسى بعدما قال ذلك الأشعري قال: واذهبوا إلى ابن مسعود، لأنه يعلم أن ابن مسعود الأعلم، فذهب معه. فلما قال له أخوك أبو موسى قال كذا، قال: فتقول أنت بهذا؟ فقام ابن مسعود وقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لو قلت بهذا القول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لما يا ابن مسعود؟ قال: عندي فيها نص، عندي فيها آية، عندي فيها نص. ثم قال: إن النبي أعطى البنت النص وأعطى بنت الابن، لأنه كلية ميراث البنات يصل الثلثين، السدس تكملت الثلثين، والباقي للأخت تعصيبا مع الغش. فقام أبو موسى، وهذا الذي أريده من الشاهد، فقام أبو موسى الأشعري فقال: لا تسألوني ما دام فيكم هذا البحر. وقلنا الرجوع إلى، وهذا أيضا نستفيد منها، الرجوع إلى الأعلم، لأنه الأقرب إلى فهم السنة والأقرب إلى مراد الله ومراد رسول الله. في المفوضة لما سألوه شهرا كاملا يقول: ما عندي فيها نص، لا أجيب. قال: ومن نذهب؟ إلى من نذهب ما دمت أنت الأعلم؟ فقال: أجتهد رأيي. وهو يجتهد عنده الضوابط وحسن الآلة، كما صدر الباب أخونا الفاضل حضرة الشيخ، لما صدر الباب أنه عنده حسن آلة الفهم، لأنه ليس لأحد أن يستنبط حكما وما عنده حسن الآلة، حسن آلة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هي لها الميراث وعليها العدة. قال له رجل قام قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واثق بنفس حكمك، فخر لله ساجدا، خر لله ساجدا، سجد لله من أجل أنه علم أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. فلذلك قلنا كل الاختلاف والافتراق لابد فيه من الرجوع الى الاعلم, وهي باب الاختيار. عائشة باتفاق, لو حد يخالفني يبين لي, عائشة باتفاق هي اعلم النساء على الاطلاق, وهي اعلم من ام سلمة, وتعلم بان النبي صلى سنة الظهر قضاء بعد العصر, وهذه ليست حالة خاصة بالنبي. الخصوص للنبي هو ما قالته عائشة لتبين للأمة. وهنا أخطأ الألباني فقهيا, نهو الآن تعجلنا بخطأ الفقهي, أنه قال بأن هناك سنة بعدية للعصر. وش السنة بعدية؟ قال الحديث جاب أن النبي صلى ركعتين فثبت عليهما, فثبت عليهما.
شيخنا لكن هذه المسألة خاصة,
أنا لسه ما كملتش لكن سأسمعك, تفضل.
نعم أعتذر يا شيخنا عن المقاطعة, لكن والله يعني بدي فقط أن أبين يعني في هذه المسألة خاصة أم سلمة ما تكون أعلم من عائشة رضي الله عنها.
أنت توافقنا الآن, أنت توافقني الآن, أنا جاي قلت شوف أطبق عليك القاعدة, من تعجل شيئا قبل أواني عقب حرماني, أطبق أو لا؟
أنت في شيخ هذه القاعدة لا أطبق البلد أبدا قط.
طيب أقول أم سلمة بيني وبينكم أم سلمة أعلم النساء, عائشة أعلم نساء العالمين, مش أعلم نساء النبي كما قال الذهبي, أعلم نساء العالمين على إطلاق عائشة. لكن شوف عائشة تعلمنا التأسيس أن الأعلم يقدم. عائشة قالت أنه صلى وقالت ثبت عليه, وأنا قلت خطأ الألباني أنه قال سنة بعدها في العصر, لأنها قالت وكان النبي إذا أنشأ عبادة ثبت عليه, فبينت الخصوصية مع ان الاصل عدم الخصوصيه. لكن شوف عائشه ماذا فعلت. جاء الصحابه يسالونها عن الركعتين بعد العصر, قالت اذهبوا الى ام سلمه فانها التي سالت النبي عنهما. فكما قال اخونا الذي قال لي لا تتعجل, كما قال هو بالضبط, ام سلمه اعلم من عائشه في المساله, لان السؤال كان مباشره بين ام سلمه وبين النبي. فماذا فعلت عائشه المنصفه؟ حالت عليها مع أنها عالمة بالمسألة, مع أنها تعلم بالمسألة, لكنها تعلم آداب الفتوى وتعلم آداب الارتكاز في الباب, فأحالت على أم سلمة فقالت سلوا أم سلمة فإنها سألت النبي عنهما, يعني عن الركعتين, فرجعتهم إلى الأعلم. يعني عائشة كان بينها وبين علي ما بين الأحماء بعضهم بعض. هذا طبعا كلام خاص لطلبة العلم لا يزاع, لكنها طبعا هي أخذت عليه لما سأله النبي, فقال له النساء غير كثيرات, أتعبتها الكلمة حتى هي في آخر موت النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتكز واتكع على العباس رضي الله عنه وارضاه, قالت على رجل آخر, ابتسم ابن عباس للراوي, قال له ما قالت لك من الرجل الآخر؟ قال لا ما قالت لي, قال هو علي, ما ذكرت اسمه. لكن شوف الانصاف بقى والعلم, الانصاف عزيز, ليتنا نفعل ذلك فتكون رواية الاسلام خفاقة عليها. لما سئلت عن القصر, عن مسألة مسح الخف والتوقيت في السفر او الحضر, قالت سلوا عليا فهو اكثر سفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم, واحالت على علي في المسألة وهي لها علم بها, فاحالت على الاعلم. والصحابة لما اختلفوا وعمر بينهم في مسألة من جمع فأكسل, قال لهم إلى عائشة ولا أحد يختلف بعد ذلك عندي, فردهم للأعلم وقال فصل النزاع عندها. فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال الله جل في علاه ولا تتفرقوا فيه, وأيضا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وجوبا, وأيضا قال الله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إذن كما قلت وأسست أولا, السنة تجمع والبدعة تفرق, الهوى فعل فيهم ذلك. قال ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق لأنه من عنده, ولا اختلاف في كلامه سبحانه جل في علاه, وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد, يعني الذي جعلهم يختلفون في الكتاب هو الهوى, وهؤلاء الذين تصدرون الآن, وهؤلاء هم الذين تصدرون الآن. والله أنا ماتع جدا أن أكون معكم وأرى نفسي أحلق في السماء عند هذه المسائل وأنا أتكلم معكم فيها, لكن الوقت صراحة يعني بيسرع بنا, وأنا رائي ما ورائي, وتعلمون أيضا المسألة الآن على إفطار، وأنا قبل أن عندي دروس الآن، لكن أجل لبعض الأسئلة، وكنت أريد أدخل في المبحث الثاني ومبحث المقلد من الاختيار. هل المقلد التنقل؟ طبعا لا يخفى عليكم كفقهاء مسألة التلفيق، وهذه واجب علينا أن نتعرض لها إن شاء الله في المبحث القادم، علينا نتكلم عنه. الإخوة في 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 مبحث في رسالة ماجستير أو دكتوراه للدكتور أحمد ابن أحمد أو ابن محمد معبود، الاختيارات الفقهية من جزئين قد نأخذ منها أبحاثا عشان الإخوة لو أردت مرجع، لأن أنا طبعا هو ليس أنا ما عندي مرجع صراحة، أبحاثي هي الخاصة بي التي أتكلم معكم فيها، والأمثلة قد لا تجدوها في أي كتاب بحال من الأحوال، لكن أنا أقول أصل المبحث يكون من هذه الكتب حتى يكون المرجع لكم، فما يكون فيه ظلامة عندكم مني وتقولون يعني ما عندنا باحث وكيف نرجع، دللتكم على مبحث ممكن ترجعون إليه. يبقى نعم
حقيقة نريد
نعم أنا 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 قلت لكم حتى مدرسة الأصول أنا لا آوي أبدا إلى مدرسة أصول المتأخرين أو الذين يعني طعنوا في مسائل المنطق وغيرها. أنا مدرسة ابن تيمية وابن القيم حتى الشاطبية نجعله منهم، كثير من الناس يجعلون من الشاطبين من هذه المدرسة، مدرسة الأصولية مدرسة التطبيق العملي، صراحة ما أرى ذلك، أرى أن المنطق أيضا قد يعني يغلب عليه، لكن هذه المدرسة الصحيحة تظل العلم بالتطبيق العملي هو الذي يثمر جدا في الباب، فأنا لا أكف عن ذلك. وبينما نقاش يعني الحمد لله يعني على الأقل يفتح لي مسام فكري وفهمي وأتعلم منكم وأستفيد، تضبطوا لي مع وجع عندي، وأيضا أكون مسددا معكم بما يكون عندكم من العلم الغزير، أذنكم كذلك والله حسيبكم بإذن الله تعالى. الآن أترك المجال لو في أسئلة تفضلوا.
يعني حقيقة نحن والله حقيقة أريد أن أقول كلمة يا شيخ، يعني زمان يعني
نعم
تحك صدري، لكن
تراني سرطر تراني أحبك الله
أحبك في الله والله
رضي الله عنك وأحبك الله الذي أحسن فيه. اللهم
أمين يا شيخ، أن تطول المحاضرة يا شيخ من الآن إلى غد
رضي أرضى عنك وفضلك واسع وكرمك وعيونك الجميلة. عامة تعلمون بأن الفقهاء هم أكثر الناس غزلا، فالمفروض نخفف شويه، هم اتقنهم واجراؤهم. لا رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خيرا، ونسال الله ان يمتع بكم وان يجعل في ميزان حسناتكم هذا الصبر على الطاعه. نعم سلام الصبر كاتب.
الابحاث اللي ذكرت من وين نحصل عليها؟
انت ممكن ما اسمها ايه بي دي اف تجدها ان شاء الله في النت موجودة، وهو مطبوع أيضا.
لأننا سجلنا المادة متأخرة.
طيب دار ابن حزم مطبوع ولطبعته دار ابن حزم، وهو موجود بي دي اف في النت. أنا عاجع على الإخوة المشرفين على الموقع ينزلوها لحضراتكم وتكون في المجموعة بتاعتكم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
خادم لكم ما في أشيء. هو سيكون أصول المقرر، ليس المقرر، المقرر من عندي، لكن هذا أصول المقرر.
الله
المستعان. طيب جزاك الله خير، احسن ما عليك.
بالنسبه للحضور والغير احنا عارفين ان رابط هينزل
هذه، انا المفروض الان بلغوا الشاهد يبلغ الغائب، جيد. انا مع شرحي، انت تعرف استاذي الكريم انا اشرح عيوني لا تقف، انظر اليكم وانظر الى الفيس، طيب، وانظر الى المكسر لانهم يدرسون معنا، وما افوت احدا ولا افوت تعليق، افوت بدماغي يعني بفوت، فاهمني؟ فأنا معكم وجدت بفضل من ربي ونعمة، وعن المتغيب أعرفه عبد الرحمن صابر فأكثر راسه إن شاء الله، بلغوا ذلك. أنا قلت له أنت تذهب للصلاة ووقت المغرب وقتان صحيح، وأنت في مجلس علم لك هنا أن تؤخر في هذا الباب، طيب. وأيضا أبرار خرجت وثلاثة ثاني أنا كتبت أسماءهم خرجوا، طبعا أنا أقول لكم أنتم بلغوهم ما دمتم في مجلس علم، فالمفروض المفروض يكون الاستئذان في هذا الباب. والأمر الثاني إن أذن وإلا إن كانت المصلحة يعمل بها، طبعا أنا مش ممكن أشدد على طلبة العلم، أنا أردت أن أنبه بذلك فقط. والغياب والحضور. نعم. بس هنا العذر ما استطيع اتكلم فيه استاذي الكريم. ما استطيع امام المسجد ما يصح تعطيله بحال الاحوال. لانه وراءه ما وراءه. الناس هنا ده اسمه الخير المتعدي. ما اتكلم في هذا الباب. ما دون هو هذا اذا ارسل لنا ما فيش كلام معه بعد ذلك ابدا رضي الله عنكم. طيب هل تسمحوا لي بالانصراف؟ يا رب يجمع بيننا في الجنه، نفع الله بكم الامه الاسلاميه جميعا.
والله
ربي يرضى عنكم. ربي يا رب يرضى عنكم. اني احبكم جميعا في الله. استاذن حضراتكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. سلام.